ولم يغمض لعيني جفن إذ بدا المسيح يدق على قلبي. بدأت أسترجع التجارب السابقة التي عمل المسيح فيها أمامي معجزات. ها هو باكستر الذي تبع المسيح، الذي حماني ورفاقي من القنابل اليابانية. فإن كان ما ادعاه باكستر صحيحا، ونحن كلنا أقررنا بذلك، فإني مديون بحياتي لقوة المسيح. ومع ذلك فإني لا أعرف الكثير عنه، فكيف أظهر امتناني لشخص لا أعرفه؟ لكن كان ينبغي ذلك لأنه أنقذ حياتي. ومن أتباع المسيح أيضا ماري وأمبر، اللتان وضعتا ثقتهما فيه، وهما تنقذان حياة شاب مسكين وتضمدان جراحه. ولم ينقذ المسيح حياتي فحسب، لكنه كان حريصا على أن يعتني تلاميذه بي وأنا جريح لا حول لي ولا قوة. ترى لماذا يفعل هذا لأجلي أنا الذي لم أعطه ولاء ولا طاعة؟ فإن كان فيليب الذي تبع المسيح نال القوة ليقدم تضحيات كبيرة، فأنا أيضا بذلت تضحيات متخليا عن كل أغراضي الشخصية لأرضي الله في الجهاد. لكني لم أشعر بأي علاقة شخصية مع الله، ولم أؤمن أنه منحني الشجاعة لأفعل أي شيء، فقد اتكلت على مواردي وعبقريتي. ولكن ها أنا الآن أقف في مواجهة مع المسيح الذي تبعته تلك الفتاة الصغيرة، فجاء وأنقذها في اللحظة العصيبة. إنه شخص وفي لوعوده. لقد ساورتني الشكوك في حمايته لوحدتنا أثناء القصف الياباني، أما الآن فلم تعد هذه الشكوك موجودة. لقد رأيت حمايته بأم عيني، ولا مفر من مواجهة الحقيقة. هذا المسيح بدأ يقتفي أثري أينما ذهبت. والمدهش أني أردت أن أطلب الغفران، أنا الذي لم يسبق لي أن طلبت ذلك من أحد. فهل كانت كل حياتي آثمة وعاصية بسبب كل ما فعلته في سنواتي الماضية؟ ووثب إلى مخيلتي ذلك النمط المتوالي من حصار المسيح لي عبر هذه التجارب، كما لو كانت حبات لؤلؤ متفرقة تصطف في عقدها المنضود. لقد نجوت من الموت، ونلت العناية في مرضي، وعرفت تأثير المسيح بكفارته في هؤلاء الذين صفح عنهم باسمه. فهل اختارني لشيء ما؟ وما هو؟ لاحقتني هذه الأفكار وعذبتني، وكانت تأتي رغما عني، ومع ذلك لم تكن قوية إلى الحد الذي يسمح بنسيان التزاماتي والأفكار الأخرى. فاستمر اشتراكي في حركة الحرية، ومع أن حماسي لها تضاءل، إلا أنه كان لزاما علي أن أواصل نشاطاتي. وذات مساء تمكنت كتيبتي من إضرام النار في قرية في أقصى جامو، وكان العمل يسير ببراعة ومهارة. وكنت أقف بمفردي في زاوية من الحق على قارعة الطريق أسمع صياح وعويل الجرحى. فانتظرت مكاني لأقتل من عساه يهرب منهم في اتجاهي. ولمحت عجوزا على مرمى بصري بين ألسنة اللهيب تحاول أن تمنع ألسنة النيران والدخان عن شيء كانت تحمله. ولما اقتربت رأيت طفلا على كتفها. قلت لنفسي خسارة أن تضيع القذيفة، تكفي ضغطة صغيرة على زناد بندقيتي لتقضي عليها وعلى طفلها. وتقدمت نحوها فألقت الطفل عند قدمي وقالت: اقتل، هيا اقتله، إنه طفل هندوسي وإلهك يحب قتل الناس، لذلك اقتله. شلت يدي عن الحركة وخيم سكوت رهيب علي، ولم يعد ممكنا أن أنفذ مهمتي. كنت سأقتلهما بدون تفكير، ولكن هذه العجوز جعلتني أفكر فيما سأفعله. وانتهزت المرأة فرصة ترددي ونظرت إلى عيني في جرأة وتحد وقالت: يا ولدي، هل عندك أطفال؟ كلا يا أمي، لكن إخوتي عندهم. هل شاهدت الأطفال وهم يبنون بيوتا من طين في مواسم المطر؟ نعم يا أمي، أنا نفسي صنعت بيوتا وأحصنة وثيرانا طينية مرات عديدة. كانت المحادثة تجردني من السلاح تدريجيا. يا لمهارتها في إشراكي في المحادثة بطريقتها هي. وكيف كانت حالتك عندما هدم أحدهم البيت الذي بنيته؟ أجبت مبتسما بخجل، كنت أتضايق جدا يا أمي. حسنا يا ولدي، صنع الله جسد هذا الطفل بيديه ليعبر عن صلاحه، فإن ضايقك أن يهدم أحد ما بنيته فكم يغضب الله على ما كنت ستفعله؟ هل الله ضعيف لدرجة أنه يحتاج لمساعدتك لإبادة الكفار؟ إن كان الله غير راض عن شخص أو شيء فإنه بنفسه سيضع نهاية له. لقد صعقت هذه الكلمات ذهني ونفسي، وصحت: كفى يا أمي، بعد اليوم لن ترفع هاتان اليدان على أحد باسم الدين. لقد أشعرتيني ببؤسي، لن أعود إلى هذا يا أمي العزيزة. ادعي الله لأجلي، أنا أعلم أنني ضال. وعلمت في صميم فؤادي أنها محقة، كانت سببا في أن تبلغ شكوكي حول أنشطة الحربية ذروتها. وأخيرا لم أقدر على الاستمرار، فأمرت كتيبتي بالانسحاب، مما دفع رجالي إلى الظن بأني مجنون، وبدأوا يتذمرون على ما صدر مني بخلاف عادتي، وأصابهم الإحباط، لكنهم أطاعوا رغم ذلك. في تلك الليلة تأملت أساليب عنفي، إن ما رأيته جعلني أستشعر أنه لا مفر من العقاب في جهنم جزاء ما فعلت بقتل خليقة الله سبحانه وتعالى. لقد خضعت لأفكار الفقهاء، ولكني مسؤول وحدي عن كل ما فعلت، فعلى من يقع اللوم إذن؟ وبينما هذه الأفكار تعذبني، قررت ألا أستمر في نمط حياتي الحاضرة. لم يعد يسرني إرضاء الله بقتل الكفار، وكانت الاستقالة هي السبيل الوحيد لي. وذهبت إلى القائد الأعلى لأقدم استقالتي من حركة الحرية. لابد أن هناك جوابا، ولابد أن أصل إليه، ولكن ليس من مجيب. أذكر أني هجرت الطعام 17 يوما وأنا في اضطراب داخلي، فاغتمت أمي المسكينة لأجلي وتوسلت قائلة: أخبرني يا ابني، ما مشكلتك فأساعدك؟ لكن لا يستطيع أحد مساعدتي. لقد كنت بائسا لأجل التعاسة التي سببتها لغيري، وليس بيدي حيلة. أحيانا كان يخترق ضوء خافت هذه الظلمة الحالكة، فأرى أن الحياة ليست بلا معنى. هناك إله، فالنظام البديع في هذا الكون يظهر عظمة القوة المسيطرة التي يقف أمامها العالم كله والإنسان موقف المسؤولية، فلا يقدر إنسان أن يفعل ما يحلو له دون تفكير في العواقب. ازددت إصرارا على أن أعثر على الله وأصطلح معه. أيضا بدأت أخشى على اتزاني العقلي، كنت معتزلا عمن أحبوني وأحببتهم. وصممت أن أفحص الإسلام بدقة أكثر، لأن الإنسان الذي يترك دينه لأسباب واهية ليس بعاقل، ولا سيما إذا كان دينه هو الإسلام. ولم أتردد في قبول الشطر الأول من الشهادتين، وهو أنه لا إله إلا الله. وبالنسبة لي لا يمكن أن يكون هناك سوى إله واحد. وتتضح روعة هذا الاعتقاد حينما ننظر إلى الحالة الدينية التي سادت الجزيرة العربية قبل الإسلام. فقد كان العرب مشركين، لديهم 360 صنما في الكعبة، وكانت بدعة اللات والعزة ومنات ركنا أساسيا في عبادتهم. وجاء محمد معلنا أن الله هو الإله الوحيد ولا شريك له. ومع ذلك سألت: هل يمكن أن يمنحني الإسلام السلام الذي أبحث عنه؟ وهو يقول إن الله يأمر أتباعه أن يشنوا الجهاد على المشركين والكفار. وكان الاشتراك في الحرب هو الذي أدى بي إلى حالة القنوط التي أنا فيها الآن. تعمقت أكثر ووجدت أن الإسلام يعلمنا أننا يمكن أن نأمل في الغفران بعد الموت إذا عملنا الصالحات. لكني أردت الغفران الآن، والسلام والطمأنينة في هذه الحياة، ولم أشأ أن أحيا بقية حياتي على أمل غفران قد أناله بعد الموت، فهذا لا ينقذني من المأزق الحاضر. فضلا عن ذلك وجدت أنه من العسير أن أحترم الفقهاء أو أن أنصت إليهم. كان والدي يقول لي: أغلب المشايخ فاسقون، استمع لما يقولون لكن لا تقتدي بهم، إنهم يرسلون الأبرياء إلى حبل المشنقة كما قتلوا ذلك الزاهد منصور. احترمهم لكن لا تثق بهم، وأبعدهم عن بيتك ما أمكن. قال أبي ذلك في وقت أخذت فيه امرأة مشكوك في أمرها من بيت رجل كان يستظهر القرآن كله بالعربية، ولم يمنعه حفظه للقرآن من الفسوق. دفع هذا والدي إلى عدم الذهاب للصلاة جماعة بالمسجد في يوم الجمعة. أما الناسك منصور فقد عاش في القرن العاشر وحكم عليه بالموت في بغداد، لأن المسلمين اعتبروه هرطوقا مجدفا لأنه قال أنا حق، فقد كان صوفيا متقدما في تصوفه. فأعلن اتحاده التام بالله. وبالنسبة لوالدي الذي كان صوفيا لم يرى في قول منصور مشكلة، فقد قال شاعر فارسي متصوف: رجال الله لا يصبحون أبدا آلهة، لكنهم لا ينفصلون عن الله أبدا. ولما تأملت في كلمات والدي فكرت في التصوف كطريق للسلام، فبالنسبة للصوفي كانت الطاعة التي يطالب بها الإسلام من خلال السلوك البشري الخارجي أمرا ثانويا، أما الأمر الأساسي فكان استجابة الإنسان بخشوع لله إله المحبة، فقد آمنوا بالاتصال المباشر بالله. وهنا فكرت أن هذا هو كل ما أشتهيه، واتضح لي أني أحتاج إلى المساعدة، فقد كان بحثي الفردي بلا جدوى، وبالتالي قضيت الليالي يقظا عند أضرحة متعددة في رفقة كثير من الأولياء، ومع ذلك كلما ازددت اصطحابا لهم كلما زاد أسفي، فقد وجدتهم متورطين في أنشطة تقشعر الأبدان لمجرد ذكرها، مع ذلك لم أستسلم ببساطة، واشتركت مع مجموعة من المسلمين المنغمسين في المخدرات والموسيقى والرقص بهدف الوصول إلى حالة الوعي الصوفي بالله، إلا أن هذا كان بلا طائل ولم ينفعني بشيء، بل زاد من حيرتي، وانتهى بحثي عن السلام بخيبة أمل كبيرة. وفي قنوطي تذكرت ما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويقصد بالصراط المستقيم إيمان الإسلام، وهو أيضا جسر ضيق جدا يعتقد المسلمون أنه قائم على فوهة جهنم، فالمسلمون الصالحون يعبرونه آمنين، أما الآخرون فيقعون في النار. وما أن فقدت كل ثقتي في الشرائع البشرية حتى شعرت أنه لابد أن يكون هناك طريق آخر للنجاة، وواظبت على الاستيقاظ مبكرا أتضرع إلى الله أن يهديني، ومن أعماق قلبي صرخت طالبا المساعدة الروحية: يا إله القدير بك أستجير، يا من خلقت السماوات والأرض فأحسنت الخلق وقدرت الرزق وما أعجزك التدبير، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وأن تهديني سواء السبيل يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين نجني من سوء الظن بك والعمل إلا لك، اللهم هذا حالي لا يخفى عليك، أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، فأرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، إنك نعم المولى ونعم النصير. ولا أتذكر التاريخ، لكنها كانت الثالثة أو الرابعة صباحا وأنا أؤدي صلاتي كالمعتاد، وكنت في حجرة الانتظار في محطة السكة الحديد حينما قلت هذا الدعاء بالتحديد، وفجأة تحسست شخصا ما خلفي وقد وضع يده الحانية على كتفي قائلا: تكفيك نعمتي، قال هذا 3 مرات، وشعرت كأن صدمة كهربية سرت في أوصالي، فزال الثقل الذي كان يثقل على ذهني وغمرتني نشوة من القوة والطرب، وكان الشعور بالغفران والمصالحة حقيقيا جدا. وبطرب بدأت أردد ما قاله لي: تكفيك نعمتي. لم أشعر بمثل هذا الفرح الغامر من قبل، وحقا كان سماويا. وكان هناك عامل سكة حديد ينظف على مقربة من المقعد الذي كنت أجلس عليه، لاحظ فرحي فسألني: هل أنت مسيحي؟ ولما هززت رأسي بالنفي اندهش قائلا: فلماذا تردد؟ تكفيك نعمتي. فأجبته: وكل ما أعرفه أن شخصا قالها لي وأراني ألواحا كتبت عليها كل أعمال الشريرة. لكن بمسحة واحدة من يده عادت تلك الألواح نظيفة بيضاء، ومنذ تلك اللحظة شعرت كأني إنسان جديد، وزال عن كاهلي وروحي ذلك الحمل الثقيل، وقلبي يريد أن يغني بصوت مسموع. وهنا أجابني الرجل: ينبغي أن تشكر الرب يا ابني لأجل هذا الخلاص، فالرجل الذي أتى إليك كان هو الرب يسوع المسيح، وقد قال هذه الكلمات للرسول بولس. لا أعلم أين بالتحديد، لكني أعلم أنها مكتوبة في الإنجيل الطاهر، والرب يسوع يريدك الآن أن تصبح خادمه. فسألته: كيف يا سيدي؟ كيف أصبح خادمه؟ فأجاب: تعمد باسم يسوع المسيح واتبعه في الحال. سألته: أخبرني بالتحديد ماذا أفعل؟ لقد بلغت نقطة انعطاف في حياتي. فأجاب: يا ابني لا أعرف أكثر من ذلك، كل ما أعرفه أنك إذا سافرت إلى إيسانجري فهناك قسيس اسمه رومال شا، هو يساعدك. وأسند عامل النظافة العجوز مكنسته إلى الحائط واقترب أكثر مني وعيناه تترقرقان بالدموع. عانقته وبكينا كلانا بحرارة وأطلقنا العنان لعواطفنا العميقة. ولبرهة قصيرة تساءلت: هل هذا الرجل مطلوب للقتل لأنه مشرك؟ وكرهت هذا التساؤل وصرفته من فكري، وغمرني التأثر بأن الله المحب أرسل هذا الرجل ابن الطبقة المحتقرة بل أقل الطبقات ليرشدني إلى الخطوة التالية. وظلت الكلمات تكفيك نعمتي ترن في أذني حتى ركبت القطار إلى إيسانجري. انتهى الاضطراب أخيرا ووصلت إلى السلام. يا لها من غبطة غمرتني، فلم يقدر ذهني أن يستوعبها كلها. إن الرب يسوع الذي خلص حياتي من الموت الجسدي واعتنى بي في مرضي وأراني تضحيته وكشف لي عن نعمته الكافية تماما، قد غزا قلبي الآن وانتصر. لن أتوه بعد اليوم في العالم وأنا أفتش عن معنى الحياة، فقد وجدته. لقد وجدت المسيح، بل لقد وجدني المسيح الذي صالحني مع نفسه، هو لي وأنا له. رحلتي مع المسيح. تحررت بشكل عجيب من اليأس القاتل الذي كان قد استولى على قلبي وذهني. كان قلبي يفيض فرحا، وفي إيسانجري بمقاطعة فيصل أباد قابلت القس رومال شاه الذي حياني بحرارة واستضافني، وبعد الغداء ابتسم وقال: حسنا يا سيدي، لماذا تريد أن تصبح مسيحيا؟ كان الرجل يتكلم بشكل غير رسمي، مع أنه لا يعرف شيئا عن خلفية بحثي عن السلام. فقلت: ليست القضية أني أريد أن أصبح مسيحيا، بل أن المسيح هو الذي اختارني والتقى بي حوالي 3 من صباح اليوم وقال لي: تكفيك نعمتي. وكانت عند القسيس صورة للمسيح المصلوب، فأمسك بيدي وأشار للصورة. فسألت نفسي: هل كان هذا هو نفس المسيح الذي كلمني؟ ولكنه مضى يقول: جرد الناس المسيح حتى من ملابسه، لقد عري وجلد وسمر على الصليب، فماذا عساه يعطيك؟ وكان يمكن أن تضايقني أسئلته لو كنت في حالة كبرياء الأولى، لكني اليوم أفتش عن سلامه. كان الخلاص هو كل ما سعيت إليه، والآن وجدته. فلو كنت مغرورا لغضبت وتضايقت، لكن الموقف بجملته كان جديدا تماما بالنسبة لي، فلم يكن لعواطف الغضب أو الكبرياء محل في قلبي الذي امتلأ بالسعادة. لم أكن أعرف ذلك وقتئذ، لكني اكتشفت فيما بعد أنهم ينظرون بارتياب لمن يستفسر عن المسيحية أو يريد أن يصبح مسيحيا. يبدو أن كثيرين يريدون أن يصبحوا مسيحيين بسبب الفوائد التي يمنحها المرسلون، وهي التعليم الجيد والطعام والملبس والمأوى. وليس مدهشا أن الذين أتوا إلى المسيحية من الهندوسية كانوا من طبقة الكناسين، أفقر الفقراء. لكن لا ينبغي علينا أن نفترض أن كل هؤلاء المهتدين يأتون للكسب المادي. لابد أن هناك كثيرين مثلي وجدوا في المسيحية الشبع لأقصى ما يشتهون إليه. وعليهم تنطبق الكلمات التالية: لا شيء في يدي أملك سوى أني بصليبك أمسك، فإما أن تغسلني بدمك أو أنني أهلك. فقلت للقسيس: لا تقل إن المسيح قليل الحيلة ولا يقدر أن يمنحني شيئا، لأنه أعطاني كل ما بحثت عنه. لقد جعل مني إنسانا جديدا ووهبني راحة البال. فقال لي: كل ما بوسعي أن أفعله لك هو أن أرسلك إلى صديقي القس ووتن في جوجرا، وهو يقدر أن يساعدك. لم يقبلوني فورا، ويبدو أن الطريق طويل. فقد أعطاني القس رسالة وقليلا من النقود لدفع نفقات المواصلات إلى جوجرا، إلا أن هذا لم يثبط همتي. فقد كان لإيماني الجديد معنى كبير جدا في حياتي، إذ اكتشفت أخيرا الكنز العظيم، ولن يقدر أحد أن يأخذه مني. علمت عندئذ أن الطريق للأمام لن يكون مفروشا بالورود. ها هو القس ووتن يخبرني أنهم سيمتحنون إن كانت رغبتي في المسيحية حقيقية، وعلى نتيجة امتحاني يترتب أمر معموديتي. إنها ليست إجراء يحدث للشخص ضمن مجريات الأحداث، بل هي تكريس للمسيح وملكوته. فتنفتح أمام المهتدي للمسيح حياة ذات أسلوب جديد تحمل في طياتها مجموعة جديدة من القيم. وفي البلاد الإسلامية يقتضي التحول للمسيحية انفصالا عن مجتمع وعبورا للحواجز الثقافية، ويمكن أن تكون التجربة مؤلمة، ولذلك لا يمكن إجراء المعمودية بسهولة. ويشبه اعتناق المسيحية في البلاد الإسلامية ارتكاب خيانة، ولذلك يتخلى المهتدون للمسيحية عن امتياز الحياة في مقاطعة إسلامية كمسلمين. وفي بعض البلاد الإسلامية قد يكون هذا التحول سببا في رفع الحماية القانونية عنهم، لأنهم مرتدون، والمرتد لا يرث ولا يورث ولا يحميه القانون. فليس بمقدور المهتدي للمسيحية أن يلجأ للقضاء إذا تعرضت ممتلكاته أو عائلته لاعتداء. وليس غريبا أن يتعرض أحد المهتدين من الإسلام إلى المسيحية للموت. بيد أني كنت سعيدا بالاختبار، وهنا تمكن كلانا من التحقق من حقيقة ولائي للمسيح. وقد هيأ القس ووتن لي غرفة الزوار، وكل أثاثها سرير مهشم قديم مفروش ببطانيتين. ولم تكن حياتي سهلة، فمرة أمضيت 3 أيام جائعا حتى خارت قواي، إذ كان القسوت مسافرا. حينما عاد اغتم لذلك وطيب خاطري. كان هذا جزءا من الاختبار، لذلك لم أذكره وقتها لأحد. ولم أكن أحب مغادرة غرفتي كثيرا، لأن الناس كانوا يتحدثون عني بأشياء قاسية. فمنهم من قال أني تنصرت لأبحث عن فتاة لأتزوجها، والبعض قال أني أبحث عن المال، وآخرون قالوا أني أبحث عن عمل لديهم في الإرسالية. أما أنا فلم أقل شيئا. كانوا يتنافسون على حيازة رضا وإعجاب المرسلين بدلا من إرضاء المسيح الذي يخدمونه. وكنت أنا وسطهم مسكينا، لا حول لي ولا قوة. ومع ذلك كان القس ووتن لطيفا جدا معي، وأخذني إلى بيته وأوصى الطباخ أن يعتني بي ويعد لي الطعام، ولكن حرارة المكان كانت فوق احتمالي، فأقنعت القس ووتن أن ينقلني إلى مكان آخر. ولم أشأ أن أخبرهم عن ماضي في الثراء وكضابط في القوات الجوية الملكية حتى يغيروا معاملتهم لي. ولما طلب مني أن أعمل حارسا ليليا قبلت هذا بسرور، لأني لم أشأ أن أثقل على أي أحد. كانت المدرسة وبيت الضيافة في جوجرا مغلقين أثناء شهر يونيو حزيران، فتكفل بالعناية بي رجل قديس اسمه سواك بوتا مسيح. كان فضلا من الله علي أن أكون بالقرب منه، فعلى الرغم من قلة أجره كان كريما في مساعدتي. هكذا الدنيا، فأسخياؤها متواضعون يخدمون إله الحق بلا تذمر. وقد أرست صداقته الأساس في نمو الروحي، فمنه تعلمت طبيعة الإيمان المسيحي الحقيقية وما تتضمنه الحياة المسيحية العملية. كانت الصلاة ركنا هاما في حياته، بل إن حياته كلها كانت حياة الصلاة. كم أمضينا ليال في الصلاة والوقت يمضي دون أن نشعر. وفرح قلبي جدا بمخلصي الذي أعلن ذاته لي. وفي نهاية سبتمبر أيلول 1949 أخبرت أن معموديتي ستكون في 2 أكتوبر تشرين الأول، في أول اجتماع لمؤتمر جوجرا. ووضعوا أمامي 4 أسئلة للتحقق من عمق إدراكي بالخطوة التي أخطوها، منها: ما عدد الكتب التي قرأتها؟ وأجبت أني قرأت كل كتب القس ووتن. وتمت معموديتي في 2 أكتوبر تشرين الأول، مما كان سبب فرح كبير لي، وأنا أحتذي مثال ربي. الآن صرت جزءا حقيقيا من عائلة المسيح، وتواضعت تقديرا لإخواني المسيحيين، وكعلامة على ذلك اتخذت اسم غلام أي عبد، فصرت غلام مسيح أي عبد المسيح بوصفه اسم معموديتي. كان الأسبوعان التاليان لمعموديتي عامرين بالفرح، منذ أن شعرت بالانتماء للمسيح ولشركة المؤمنين به. كان ربي حقيقيا جدا بالنسبة لي، وكان تصميمي على خدمته بقية حياتي ينمو يوما بعد يوم بقوة وثبات. شعرت بفضل الله علي كخالق محب، مما جعل حبي له يزيد أكثر فأكثر على الرغم من عدم استحقاقي. وبينما أحمد الله على كل ما صنعه بي، طلبت طلبة أخرى: يا رب أعطني النعمة حتى أعلن أعمالك العجيبة للعالم، أعطني أن أحيا لك في ولاء حافظا نفسي من الآثام والمعاصي، أعطني المحبة التي يمكن أن أغوص في أعماقها فلا يجذبني العالم ويجرفني إليه، أنر طريقي وأنا أدوس على هذه الطرق المحجرة لئلا أتعثر وأجلب العار على اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اقتنعت أن عملي للرب سيكون في الكرازة، وأن أبدأ من حيث أنا موجود. ذهبت إلى القرى حول جوجرة برفقة بعض الإخوة، وبدأت في الدعوة بالإنجيل. وبعد مدة ليست بقصيرة، كنت أدعو أهالي القرى في البنجاب إلى الإيمان بالمسيح. في البداية كنت أفعل هذا سيرا على الأقدام، ثم بعد ذلك اشترى لي صديق دراجة. اعتاد الناس أن ينادوني صادو، أي يا تقي. اعتدت أن أجلس مع الفقراء أينما ذهبت، لأني أردت أن أشاركهم حياتهم، فإن جاعوا جعت مثلهم. ولم تصبح حياة الثراء الماضية عقبة في طريقي، وكلما ذهبت إلى منطقة جديدة قدمت نفسي إلى راعي الكنيسة هناك، فلم أفعل شيئا في أبرشيته بغير موافقته. وذات مرة دعيت للخدمة في كنيسة، وحان الوقت لتقديم العطاء، ولم يكن في جيبي سوى نصف روبية. لم أشأ أن يمر الطبق دون أن أقدم لله عطية، لذلك مددت يدي ببساطة في جيبي ووضعت النصف روبية كل ما معي، وانتهت العبادة. لكن ماذا سأفعل وليس معي نقود الآن؟ وفاتني أني يمكن أن أختبر إمداد الله العجيب لي. ولما رجعت إلى بيت صديقي الباكستاني، قالت لي زوجته: يا أخي، أتت إلى هنا ممرضتان لأنهما عرفتا أنك مسافر غدا، وتركتا لك هذا المظروف. أخذت المظروف إلى غرفتي وفتحته، فوجدت كمية من الروبيات معها ملحوظة تقول: أرشدنا الرب إلى أنك محتاج لنقود لسفرياتك، نكون شاكرتين لك لو قبلت هذا المبلغ. وجمت صامتا، فيا له من إله صالح فعلا. وهناك مناسبة أخرى لن تمحوها الأيام من الذاكرة. كنت وقتها في طريقي لزيارة رجل أظهر اهتماما بالإيمان المسيحي، ولكني لم أجده، وجلست متضايقا في الأتوبيس، وإذا برجل يجلس إلى جواري سألني عن عملي، فقلت له إني مبشر، ففرح جدا لأن الله استجاب لدعائه. لقد حج إلى مكة 7 مرات دون أن يجد السلام الذي كان يبحث عنه، وأخبرني أن شخصا أعطاه الإنجيل بلغته فقرأه، لكنه ما زال يحتاج إلى من يساعده على فهم الأشياء الصعبة. لقد كان مثل الوزير الحبشي الذي في أعمال الرسل الأصحاح 8، وشرعت أشرح له الإنجيل. وحينما أتت محطة نزوله دعاني إلى بيته الذي يملكه كما يملك 7000 فدان، وبعد محادثة طويلة طلب مني أن أصلي لأجله. أخبرته أن بإمكانه أن يصلي بنفسه، فاندهش جدا وتساءل: أحقا بإمكان ذلك؟ فأجبت: نعم، إن أحببت التحدث إلى الله فتحدث إليه إذن. حينئذ رفع دعاءه إلى الله وصلى هكذا: يا ربي يسوع، أشكرك لإرسال عبدك لي ليقودني إلى الصراط المستقيم، فاقبلني اللهم وأنا أقبلك مخلصا لي من اليوم. آمين يا رب العالمين. أنا كلي للمسيح. قادني الله سبحانه إلى الصراط الذي اختاره لي والذي أسلمت نفسي له، وبهذه الطريقة وحدها يمكن أن أعيش حياتي لمجد الذي أحبني أولا. لم أقدر أن أفعل شيئا بقوة الشخصية، فما وصلت إليه وما حدث معي من معجزات كان بفضل عمله هو في حياتي. كان الطريق مليئا بالأشواك وأصعب مما توقعت، لكني لم أغفل للحظة أن يسوع الناصري مشى فيه من قبل. ألهمتني هذه الفكرة وشدت أزري طوال الطريق وأنا أحمل الصليب. لقد قال وهو أصدق القائلين: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. كان هذا هو الطريق الذي نهجته ردا على محبته العظيمة لي، وبالرغم من الوحدة التي تفرض على من يسلك طريق الخدمة، إلا أني لمست الصلة الوثيقة بيني وبين ربي الذي كان يحس بي. وهبني الموت لأجل المسيح القدرة على اختبار قوة قيامته، إذ فيه اختبرت نصرة الحياة على الموت في هذه الحياة. لقد هجرني الأهل والخلان، ومن حسبته بحبيب تحول إلى ألد الأعداء لي. لم يعد لي صديق أو قريب تأنس به نفسي كما لو كان هذا موتا اجتماعيا، إلا أني واصلت السير في الطريق الذي اخترته. إن موتي لربي يوميا أمر لا يستهان به، ولكني لم أندم على ذلك. حينما كانت النفوس تخلص وتتغير كان هذا يجلب لي فرحا كبيرا مع أن عددهم قليل، وحينما كان الناس يسيئون إلي ولا أنتقم كانوا يعتبرون هذا ضعفا، إلا أني لست أفضل من سيدي فلم أكن أنتظر ما لم يحدث معه. أعلم أنه إذا انقضى أجل المؤمن بالمسيح فليست هذه نهايته، بل بداية حياة جديدة وأفضل. لذا حينما أمضي عن هذا العالم فلن تسنح لي الفرصة لأموت لأجله. أحب أن أشجع الكثيرين ليمجدوا سيدي ويحمدوه. لقد قادني ربي وإلهي بأمانة طوال هذه السنين، فأشكر الله الذي التقى بي، وأدعو الله أن كل من يسمع هذه الشهادة يكتب اسمه في سفر الحياة مع القديسين الذين يحمدونه في نور أبدي. الخاتمة. لقد خدم غلام مسيح نعمان المسيح لعشر سنوات كمبشر بالإنجيل، ثم تخرج من كلية اللاهوت في جيجرا نوالا ورسم قسيسا في الكنيسة الأسقفية، وتزوج من ممرضة اسمها ديزي شاركته بمحبة وأمانة في كل صراعات الحياة، وأنجبا ولدين وبنتا، والأسرة كلها الآن تخدم المسيح الحي. الناشرون، سنة 1991.